أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المخصص المتصل إذا كان مانعا لانعقاد ظهور العام في العموم بل حاز الإرادة الجدية النهائية فهو يوجب تكوين ظهور ثالث لقرينة السياق، وهذا الظهور الثالث هو ظهور واحد من مرحلة التصور إلى مرحلة التصديق، وهو موضوع للحجية والأثر، فعندئذ لا موضوع للتخصيص ولا للتصديق. وأما إذا كان المخصص المتصل لا يمنع عن ظهور العام في العموم بلحاظ الإرادة الجدية كما في القسم الثالث، فإن بعض المحققين منع من ذلك أن المخصص المتصل إذا كان من القسم الثالث وجملة مستقلة فهو لا يمنع عن ظهور العام في العموم بلحاظ الإرادة الجدية، فعندئذ لا يوجب تكوين ظهور ثالث في البين، فيقع التنافي بين ظهور العام وظهور الخاص، فالمكلف يواجه ظهورين المتنافيين، أحدهما العام والآخر الخاص، فعندئذ لا بد من تقديم الخاص على العام. وقد استدل على ذلك بوجوه وتقدم وجهان. بقي الوجه الثالث. الوجه الثالث أن المخصص قرينة على بيان المراد الجدي النهائي من العام، ومفسر للمراد منه. ومن الواضح أن العرف لا يرى التنافي بين القرينة وزيها، ويرى أن القرينة مفسرة لبيان المراد من زيها، ولا تنافي بين المفسر والمفسر. فإذا صدر من متكلم عرفي عام وصدر منه خاص، يرى العرف أن هذا الخاص قرينة لبيان مراده الجدي النهائي من العام، فلأجل ذلك يتقدم الخاص على العام مطلقا بملاك القرينية والمفسرية، سواء أكان أزهر من العام في الدلالة أم لا يكون أزهر، بل لو كان العام أزهر دلالة من الخاص فمع ذلك يتقدم الخاص على العام. فالنتيجة أن هذا الوجه هو الوجه الصحيح، فإن تقديم الخاص على العام إنما هو بملاك القرينية بنظر العرف والعقلاء، فإن الطريقة المألوفة بين العرف والعقلاء في باب الألفاظ في مقام التفهيم والتفاهم في المعاملات والعبادات والمسائل الأخرى كلها مبنية على ذلك، وأن المتكلم العرفي إذا صدر منه عام ثم صدر منه خاص يرى أن الخاص جعل جعل الخاص قرينة على بيان مراده الجدي النهائي من العام، فإذا يكون التقديم الخاص على العام بملاك القرينية بملاك المفسرية لا بملاك الأزهرية أو بملاك أخرى، هذا كله فيما إذا كان المخصص متصلا، وأما إذا كان المخصص منفصلا فيقع الكلام في مرحلتين: المرحلة الأولى في تقديم الخاص على العام، وما هو ملاك تقديم الخاص المنفصل على العام. المرحلة الثانية في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص، فهل العام حجة في تمام الباقي بعد التخصيص أو لا يكون حجة؟ أما الكلام في المرحلة الأولى فهنا مجموعة من المحاولات لتقديم الخاص المنفصل على العام. المحاولة الأولى أن هناك نظريتين: النظرية الأولى ما ذكره المحقق النهائي قدس الله نفسه من أن أداة العموم موضوعة للدلالة على العموم واستيعاب تمام ما يراد من مدخولها، تمام ما يراد من مدخولها. النظرية الثانية أن إطلاق المطلق يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة ومنها عدم القرينة، أي من المقدمات عدم القرينة على الخلاف، والمراد من عدم القرينة أعم من عدم القرينة المتصلة وعدم القرينة المنفصلة. فإذا زممنا النظرية الأولى إلى النظرية الثانية فالنتيجة أنه لا موضوع لدلالة العام على العموم والاستيعاب، لأن القرينة المنفصلة أي المخصص المنفصل مانع عن إطلاق المطلق، مانع عن إطلاق المدخول، فإن عدم القرينة المنفصلة جزء مقدمات الحكمة. عدم البيان المنفصل وعدم المخصص المنفصل جزء مقدمات الحكمة، كما أن عدم البيان المتصل جزء مقدمات الحكمة، كذلك عدم البيان المنفصل جزء مقدمات الحكمة. والمفروض أن القرينة منفصلة والمخصص منفصل، وهو مانع عن إطلاق المطلق عن إطلاق المدخول، ومع عدم ثبوت إطلاق لمدخول الأداة فلا موضوع لدلالتها على العموم والاستيعاب، فإن الأداة موضوعة للدلالة على العموم واستيعاب تمام ما يراد من مدخولها. إذا كان مدخولها مطلقا، فإذا لم يثبت إطلاق المدخول فلا موضوع لدلالة الأداة على العموم والاستيعاب، فمن أجل ذلك لا بد من تقديم قرينة المنفصل على العام والمخصص المنفصل على العام، فإن عموم العام لا ينعقد بل لا موضوع له مع وجود المخصص المنفصل، لأنه مانع عن إطلاق المدخول، ومع عدم إطلاق المدخول فلا موضوع لدلالة الأداة على العموم والاستيعاب، تنتفي بانتفاء موضوعه. ولكن كلتا النظريتين ساقطة ولا واقع موضوعي لها. أما النظرية الأولى فقد تقدم صانفا أن أداة العموم لم توزع للدلالة على العموم استيعاب ما يراد من مدخولها، ولا تتوقف دلالتها على العموم والاستيعاب على إثبات إطلاق مدخولها في المرتبة السابقة بمقدمات الحكمة، فإن لازم ذلك أخذ الإرادة في مدلول العام، ولازم ذلك يكون مدلول العام مدلولا تسليقيا، ودلالة العام على العموم دلالة تسليقية، وهذا خلف الفرز، فإن المفروض أن مدلول العام مدلول تصوري، فإن المدلول الوزعي مدلول تصوري، والدلالة الوزعية دلالة تصورية، بل لا يقول بذلك من يقول بأن الدلالة الوزعية دلالة تصديقية كالسيد الأستاذ قدس الله نفسه، فإنه بنى على أن الدلالة الوزعية دلالة تصديقية والمدلول الوزعي مدلول تصديقي، فمع ذلك لا يقول بذلك، فإن لازم ما ذكره المحقق النائن قدس سره أن المأخوذ في مدلول العام هو الإرادة الجدية، فإن الثابت بمقدمات الحكمة الإطلاق بالإرادة الجدية، والمأخوذ في المدلول الوزعي إنما هو الإرادة الاستعمالية، فإن السيد المستعاذ قدس الله نفسه يقول بأن الإرادة الاستعمالية مأخوذة في المعنى الموضوع له في العلقة الوزعية، وأما الإرادة الجدية فلا يقول أحد بأنها مأخوذة في المعنى الموضوع له، ولازم ما ذكره المحقق النائن قدس الله نفسه أن الإرادة الجدية مأخوذة في معنى الموضوع له للعام، أي لأداة العموم، عادات العموم، باعتبار أن الثابت بمقدمات الحكمة إنما هو الإطلاق بلحاظ الإرادة الجدية. هذا مضافا إلى ما ذكرناه من أنه لا يعقل أن يكون معنى الموضوع لمركبا من جزئين، أحدهما تصوري والآخر تصديقي، أو مقيدا بقيد تصديقي. وأما النظرية الثانية فقد تقدم كلام فيه سابقا، وقلنا أن جزء مقدمات الحكمة هو عدم القرينة المتصلة، وأما عدم القرينة المنفصلة ليس جزء مقدمات الحكمة. فإذا صدر كلام من متكلم عرفي، صدر كلام مطلق من متكلم عرفي، وكان في مقام بيان تمام مراده، وكان في مقام بيان مراده، وانتهى من كلامه ولم ينسب قرينة على الخلاف، انعقد ظهوره في الإطلاق، انعقد ظهوره في الإطلاق، وهذا الظهور حجة ولا مانع من التمسك به. والقرينة المنفصلة إذا جاءت فهي مانعة عن حجية هذا الظهور، لا أنها رافعة لهذا الظهور، مانعة عن حجية هذا الظهور. فالظهور قد انعقد، انعقاد الظهور لا يتوقف على عدم قرينة المنفصلة في الواقع، بل يكفي فيه عدم القرينة المتصلة. فإذا انتهى المتكلم العرفي من كلامه وكان في مقام البيان ولم ينسب قرينة على التقييد، انعقد ظهوره في الإطلاق، وهذا الظهور حجة. إذ لو كان عدم القرينة المنفصلة جزء مقدمات الحكمة للازم محذور، ولا يمكن الالتزام بهذا المحذور، وهو إجمال جميع المطلقات الكتاب والسنة، ولا يمكن التمسك بشيء منها. فإن احتمال وجود القرينة على التقييد موجود في كل من هذه المطلقات، احتمال وجود القرينة موجودة فيها في الروايات المتأخرة الصادرة من الأئمة الأطهار عليهم السلام. كل مطلق إذا نظرنا إليه احتمال وجود القرينة عليه موجود في الروايات الصادرة من أئمة الأطهار عليهم السلام، وهذا الاحتمال مانع عن انعقاد ظهوره في الإطلاق، لأن مقدمات الحكمة غير محرزة. فإن من جملة المقدمات عدم قرينة المنفصلة، ولم يحرز عدم القرينة المنفصلة، وما احتمال وجودها في الواقع، فهذا الاحتمال مانع عن انعقاد ظهور المطلق في المطلق، ولازم ذلك تصبح مطلقات الكتاب مجملة فلا يمكن التمسك بها، ومطلقات السنة مجملة فلا يمكن التمسك بها، وهذا خلاف الضرورة والوجدان. فمن أجل ذلك هذه النظرية لا أساس لها على تفصيل تقدم. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن عدم قرينة المنفصلة ليس جزء مقدمات الحكمة مطلقا، مطلقا ليس جزء مقدمات الحكمة وإنما هو جزء مقدمات الحكمة عند وصولها وعند مجيئها. فإذا صدر كلام من متكلم عرفي وكان في مقام البيان وانتهى من كلامه ولم ينسب قرينة متصلة انعقد ظهوره في الإطلاق، وهذا الظهور مستمر إلى أن جاءت قرينة منفصلة، فعند مجيئها فالقرينة المنفصلة في وقت مجيئها وفي حين مجيئها تكون رافعة لهذا الظهور، لا في الواقع، فعند مجيئها وعند وصولها تكون رافعة لهذا الظهور. فعدم القرينة المنفصلة جزء مقدمات الحكمة عند مجيئها وعند وصولها لا مطلقا، فعندئذ لا يلزم محذور الإجمال في مطلقات الكتاب والسنة. فعدم القرينة المنفصلة ليس جزء المقدمات مطلقا، وإنما هو جزء المقدمات عند وصولها وعند مجيئها. فإذا جاءت القرينة المنفصلة فهي عند مجيئها رافعة لظهور المطلق في الإطلاق، ظهور المطلق في الإطلاق. هكذا ذكر قدس الله نفسه، وللمناقشة فيه مجال. أما أولا، فلأن ظهور المطلق سنعقد في الإطلاق ويستحيل أن ينقلب عما وقع عليه، لأن الظهور أمر تكويني يستحيل أن ينقلب عما وقع عليه، فيستحيل أن يكون قرينة تكون القرينة المنفصلة عند وصولها ومجيئها رافعة لهذا الظهور، وإلا يلزم انقلاب الشيء عما وقع عليه وهو مستحيل. فإذا لا يمكن أن تكون القرينة المنفصلة عند وصولها ومجيئها رافعة لهذا الظهور، أي ظهور المطلق في الإطلاق. وثانيا، أن وصول القرينة المنفصلة، فإذا وصلت قرينة المنفصلة إلى المكلف وعلم بها فالقرينة المنفصلة حينئذ منجزة قرينة المنفصلة ومانعة عن حجية الظهور، لا أنها رافعة لنفس الظهور. فإن وصول القرينة المنفصلة مانع عن حجية الظهور وهو المناسب، فإن قرينة المنفصلة إذا وصلت فهي منجزة ومانعة عن حجية ظهور وعن حجية ظهور المطلق في الإطلاق، لا أنها رافعة للظهور. فالنتيجة أن ما ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه غير تام وتفصيل ذلك قد تقدم سابقا. المحاولة الثانية أن تقديم أن تقديم الخاص المنفصل على العام إنما هو بملاك الأزهرية، أن الخاص بما أنه أزهر من العام فيتقدم عليه بهذا الملاك، ولكن تقدم الجواب عن ذلك أن الأزهرية لا يمكن أن تكون ملاك تقديم الخاص على العام، فإن الخاص يتقدم على العام مطلقا سواء أكان أزهر من العام أم لا، بل لو كان العام أزهر من الخاص فمع ذلك يتقدم الخاص على العام. فإذن هذه المحاولة أيضا غير تامة. المحاولة الثالثة أن التقديم إنما هو بملاك القرينية كما في المخصص المتصل، ونتكلم فيه.